بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
واجعل الجنة يا إلهي هي دارنا ودار والدينا ودار أحبابنا وذوي أرحامنا.
لكن هاي البلدة يا شيخ ما شاء الله النهارده طلع لنا الجو طيب، الناس هادية، فتحنا الشبابيك مفيش النهارده صوت، يعني لا تسمع لهم صوتا ولا همسا.
ربنا قدر النهارده كنت فرح لغيت ما
والله
حاجة يعني.
وبعدين حصل ايه؟
تخلص على زي المغرب
يعني. الناس بتبدا بعد العشاء؟
لا بعد المغرب، بعد العشاء بروح بقى
حسن ما راح يا شيخ.
الصبح بدأت المدرسة شغالين حاجة يعني
كيف يعني ايش
سمعت الخيرة اللي هي
الموسيقى
وأغاني بقى يعني
معلش أنا شكلي هتعبك يعني.
لا مفيش حاجة
عشان نشوف بس الناس اللي
صح؟
طيب يا اخوان نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وصلنا الفصل الرابع يا اخوان. استعن بالله يا شيخ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا، وهو ثلاثة أوجه هي: واحد التدليس، اثنان كثرة الإنسان، ثلاثة كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين. الوجه الأول التدليس، وهو ثلاثة أقسام هي: واحد تدليس الإسناد، أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، كأن يقول عن فلان أو أن فلانا قال. اثنان تدليس التسوية.
طيب يا أخوان، بسم الله الرحمن الرحيم. يتكلم المؤلف الآن عن التدليس، وهو ما ذكره في القسم الرابع مما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا. والقول بأن التدليس لا يطعن أو لا يطعن به في عدالة الراوي أو في ضبطه هذا هو الأصل، وذلك لأننا لو جعلنا التدليس قادحا فإنه قد يقدح في عدالة الإنسان لا في ضبطه، فالضبط هذا أمر لا خلاف فيه، ولكن وقع الخلاف عند بعضهم في مسألة العدالة، فبالفعل لا يطعن في ضبط الراوي لكونه من المدلسين، ولكن قد تكلم البعض في بعض الرواة بسبب تدليسه، ومنهم من تكلم في بعض الرواة بسبب كثرة تدليسه، ومنهم من تكلم في بعض الرواة بسبب كثرة تدليسه عن الكذابين والمجهولين. فنقول التدليس ليس بقادح في الراوي، لا يقدح به في الراوي ولا يطعن فيه به في الراوي، ولو أننا فرضنا أننا نعد التدليس قادحا فإنه يقدح في العدالة، ولكن الراجح أنه لا يقدح به في عدالة الراوي، وذلك لوجود التأويل، فالذي يدلس من باب التكثر والأغراض التي سيأتي ذكرها، وقد مر من قبل في أثناء دراستكم في علوم الحديث هناك أسباب جعلت بعض الرواة يدلس. منها أسباب يغتفر للراوي وجود هذه الأسباب أو تدليسه لوجود هذه الأسباب، ومنها أسباب لا يتسامح فيها. فعندما يدلس المدلس عن الكذاب فيوعر الوقوف عليه ويعمي أمره مع علمه أنه كذاب، هذا سبب قادح وغير مقبول. ومنهم من كان يدلس من باب التكثر في الرواية ويعرف بكثرة الأخبار وبكثرة الروايات، ومنهم من كان يحافظ على الرواية فيخشى الروى عن فلان أو فلان ردت الرواية فيكنيه أو يسميه باسم لا يعرف به من أجل أن تقبل هذه الرواية ولا ترد، لا سيما إذا كانت تلك الرواية عن راوي ممن مثلا آل البيت، والناس في دولة بني أمية لا يقبلون الرواية عن آل البيت إلى آخره. فالصحيح أن التدليس ليس بقادح، ليس قادحا في الراوي وليس بجرح، وهذا قول الجمهور من المحدثين ومن الفقهاء ومن الأصوليين يرون أن التدليس ليس بجرح. هناك من أهل العلم من تكلم في بعض الرواة بسبب التدليس، ولا يقال هنا أن فلان من الأئمة جرح فلان من الرواة بسبب تدليس، ولكن ينظر في حال هذا المجروح ولماذا جرحه الناقد. فإننا سنقف على الذي ذكرته في بداية كلامي، وهو إما لكثرة التدليس أو لكثرة التدليس عن المجاهيل والمتروكين والكذابين إلى آخره. فكلام البعض مثلا في بقية بن الوليد، فبعضهم طعن في بقية، بعضهم جرح بقية، واضح والراجح أنه صدوق، فكان الجرح في بقية بسبب التدليس عن المجاهيل. كذلك تكلم عبد الله بن أمير في أبي جناب يحيى الكلبي وضعفه وتضعيفه كذلك بسبب كثرة تدليسه. فالتدليس بمجرده ليس جرحا، ولكن ينظر ما هو النوع الذي دلسه المدلس، وهل أكثر أم لم يكثر، وهل دلس عن أناس من الضعفاء فقط أو من شديد الضعف أو من المتروكين وأصحاب الأوهام. وعندما دلس وروى روايات معينة، هذه الروايات من المناكير والموضوعات والمكنوبات أم ما حال هذه الرواية، لابد من النظر في هذه الأمور كلها. قال المؤلف وهو ثلاثة أوجه هي التدليس، كثرة الإرسال، كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين. الوجه الأول وهو التدليس من الأمور التي يتكلم ويقدح في الراوي بسببها، ولكنها لا تكون في جانب العدالة ولا في جانب الضبط. قال التدليس ثلاثة أقسام هي تدليس الإسناد. التدليس معروف كما مر أنه مأخوذ من الدلس، وهي الظلمة، وهي التغطية والتعمية، وأن يخفي الإنسان فساد الشيء، فهذا هو التدليس، هو غش وخداع، غش وخداع، إخفاء عيب في السلعة هذا تدليس، إخفاء عيب في الحديث هذا تدليس. والعلماء عرفوه، منهم من عرفه ببعض أنواعه ومنهم من عرفه تعريفا عاما، المؤلف لم يعرف وإنما تطرح مباشرة الأقسام التدليس، لأن غرضه ليس هو النظر في دقائق هذا الباب لأنه قد مر من قبله، ولكن هو يتكلم عن رؤوس المسائل. هذا بالنسبة للتدليس من حيث التعريف في اللغة. أما عن تعريفه فهو ضرب من الإيهام في الحديث، وينقسم إلى أقسام، أولا إلى قسمين رئيسيين، وهو تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، ويتفرع عن هذه الأقسام أقسام أخرى. منهم من ذكر تدليس التسوية قسما ثالثا، ومنهم من ألحقه بتدليس الإسناد. والعلماء لو سأل سائل وقال لماذا العلماء نصوا على هذين النوعين، فيحتمل أن غالب أنواع التدليس تدور على هذين النوعين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. وأما بقية الأنواع مثل القطع والسقوط ومن سمين البعض بالعطف، واضح هذه الأنواع هي داخلة في هذه في هذين النوعين، بالإضافة إلى قلتها، وجودها ليس بالكثير، وإنما الكثرة تكون في الإسناد وكذلك الشيوخ. هذا بالنسبة إلى أقسامهم، وسيأتي الكلام على تعريف الإسناد تعريف الشيوخ. بالنسبة للعلماء فقد ذموا المدلسين وذموا التدليس، ذموا المدلسين وذموا التدليس، وكما قلت أن هذا الذم لا يقدح في الراوي لا في جانب العدالة ولا في جانب الضبط، وإنما هو يوجب التوقف في روايته. وهنا أيضا وقع خلاف بين العلماء، هل نتوقف في روايات المدلس كلها أو نقبل روايات المدلس أو الأمر فيه تفصيل على أقوال كذلك. فمن أهل العلم رأى رد أحاديث المدلسين، عدم قبول أحاديث المدلسين، هذا قول. القول الثاني هو قبول أحاديث المدلسين، لأن التدليس هو يعني يتضمن الإبهام ويتضمن ليس بعفوا بمثابة الكذب، وليس كذلك ناقضا وطاعنا في العدالة. القول الثالث أن هناك تفصيل في روايات المدلسين وفي إخبار المدلس أو أخبار المدلس والروايات التي يرويها، فمنهم من فصل وقال إن صرح المدلس بالسماع أو التحديث قبل حديثه، وأما إذا لم يصرح فإننا نتوقف في حديثه، نتوقف في حديثه. وهذا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء. ومنهم من رأى رأيا آخر وهو ما ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى، أن المدلس إذا كان لا يدلس إلا عن ثقة قبل حديثه، إذا عرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة، وهذا الحال كحال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. والراجح هو ما سبق عن جمهور العلماء أن المدلس سواء كان لا يدلس إلا عن ثقة أو لا يدلس إلا عن ثقة، إذا صرح قبل، وأما إذا عنعنا فلا يقبل ويتوقف، باستثناء أمور ستأتي منها كذلك إن عنعنا وهو معروف أنه لا يدلس إلا عن ثقة قبل حديثه وإن كان معنعنا. طيب، قال وثلاثة أقسام هي: واحد، تدليس الإسناد. تدليس الإسناد المقصود منه هو تدليس الصيغة والسماع، تدليس السماع. فتدليس السماع هنا هو أن يستخدم المدلس عبارة مهمة تهم السامع بأنه قد سمع من شيخه، سمع من شيخه. وقد يقول البعض وتدليس الشيوخ هو كذلك في الإسناد، وكذلك في الإسناد، فلماذا خصوا تدليس الإسناد بقسم وتدليس الشيوخ جعل له قسما آخر؟ والجواب أن نوع تدليس الشيوخ يختلف عن تدليس الإسناد، فتدليس الإسناد تدليس في الصيغة، أما تدليس الشيوخ وهو إن كان في الإسناد لكنه فيه تبديل وتغيير اسم أو كنية الشيخ، فخصوه بهذا الاسم. قال المؤلف: تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، كان يقول عن فلان أو أن فلانا قال، هذا التعريف تعريف ذهب إليه جماعة من أهل العلم كابن عبد البر والبزار ومن المعاصرين ممن جاء من بعد من المحققين حافظ ابن كثير والإمام النووي رحمهم الله تعالى، ذهبوا إلى هذا القول أنه أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السمع. منهم من قال أن يروي الراوي عمن عاصره، عمن عاصره ما لم يسمعه. وفي فرق بين التعريفين، التعريف الذي ذكرته الآن وعزوته للبزار وابن عبد البر وهو كذلك ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله وتبعه عليه السخاوي، رواية الراوي عمن لقيه، يخرج من ذلك الإرسال، يخرج من ذلك الإرسال أن القول أن يروي الراوي عمن لقيه المرسل ليس فيه لقية وإنما هو معاصرة، رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه، أو رواية الراوي عمن لم يعاصره، فرواية المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة وقد عاصروه، ورواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة ولم يعاصروه، إذن فالمرسل رواية الراوي عمن عاصر أو لم يعاصر. وأما التعريف الآخر وهو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، فهذا تعريف أيضا ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، والراجح هو ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر، وقد ذكر أن هذا التعريف من أجل أن تتميز الأنواع ويكون هناك خلاف وتفصيل ما بين الإرسال وما بين التدليس وما بين التدليس.
شفنا أن التعريف الذي يقرأه أن يروي الراوي عمن لقيه يعني لم يثبت أنه سمع منه، قد يدخل في إرسال خفيف أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه.
يطلقون اللقية على السماء ليست لقية مجردة، فعندما يقولون عمن لقيه هنا المقصود بذلك السماع، فلان لقي فلان المقصود بذلك
شفنا التعريف الذي ذكره.
وأما الإرسال الخفيف يعرفوه وأنه رواية الراوي عمن لقيه ولم يثبت لقياه له شيئا. طيب، فهذا بالنسبة إلى تدليس الإسناد. تدليس الإسناد لا خلاف الآن في قضية أي التعريفين، من أهل العلم رجح التعريف الأول، التعريف الذي ذهب إليه الخطيب البغدادي، وأنا قد قلت أنه النووي لا، الصواب أن النووي تعريف عن من عاصره رجح هذا، أما الثاني قد رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله السخاوي. فقضية مش في أي التعريف الآن، هل فلان لقي أو لم يلقى، لأنه قضية معش هناك حاجة للنظر في التعريف بدقة، هل الصواب عمن لقيه أو عمن عاصره، لأن عملنا الآن يعود إلى حكم العلماء على المدلسين، فمن حكم عليه العلماء بأنهم من المدلسين سواء كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين فنحن بنعمل على هذا، واضح. لكن أن يأتي إنسان فيقول أصلا عندما قسم الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين وذكر أناسا من المدلسين فهذا اعتمادا منه على تعريفه، على تعريفه، أولا هذا كلام ليس صحيح، فالحافظ عندما يذكر ناسا من المدلسين في الغالب يكون قد ذكروا ممن سبق الحافظ بالتدليس، جاء ذلك عن ابن معين، جاء ذلك عن ابن المديني، جاء ذلك عن غيرهما، فهذا هو الغالب، والقليل جدا ومن يجتهد الحافظ فيه ويعدها كذا مدلسا ولم يسبق، ولم يسبق أنه أن أحدا من العلماء حكم عليه بأنه من المدلسين. قال الثاني تدليس التسويه. نعم. نعم. خلينا الأسئلة وآخر درس.
مهم يعني في.
وماله نخلي آخر التدليس إن شاء الله دونوها كذا الأسئلة يكون آخر إن شاء الله. نعم.
الثاني تدليس التسويه أن يروي المدلس حديثا يصرح فيه السماع من شيخه ثم يسقط من الإسناد راويا ضعيفا من بين ثقتين لقي أحدهما الآخر وليس الأول منهما بمدلس، ويأتي المدلس بلفظ محتمل لسماع أول الثقتين من الآخر، فيستوي الإسناد كله ثقات.
نعم، تدليس التسوية قسم من أقسام التدليس، وهو أن يروي المدلس حديثا. والحافظ ابن حجر رحمه الله قال أن يأتي المدلس وغيره، فأدخل في ذلك فعل المدلس وغير المدلس. يأتي فيصرح بالسماع من شيخه، فيقول حدثنا مثلا كما كان يفعل الوليد بن مسلم، يقول حدثنا الأوزاعي، فيصرح بالسماع من شيخه ثم يسقط من الإسناد راويا ضعيفا من بعد شيخه، من بعد شيخه. ومنهم من قال هو إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع الأول من الآخر، فهذا هو تدليس التسوية. المهم هو إسقاط الضعفاء، وهنا إذا وقع خلاف بين العلماء هل هو إسقاط الضعفاء فقط، فمنهم من قال نعم ومنهم من قال لا، إسقاط الضعفاء والأدنياء والصغار ودفاء الأسنان الذين يعني يستنكف الراوي أن يعرف بالرواية عن أمثال هؤلاء، إما لكونه قد سبقهم بطلب العلم والرواية وهؤلاء جدد، فكيف يروي هذا الكبير عن هؤلاء الصغار؟ فأيضا هذا قول لبعض أهل العلم، قال أن يروي مدلس حديثا يصرح فيه السماع من شيخه ثم يسقط من الإسناد راويا ضعيفا من بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. هنا أيضا في اعتراض، لقي أحدهما الآخر، من الذي لقي؟ الشيخ أو التلميذ؟ ولقي الأول الآخر، أو لقي التلميذ شيخه، وليس الأول منهما بمدلس. ويأتي المدلس بلفظ محتمل للسماع أول ثقتين من الآخر. هنا أيضا وقع خلاف في هذا الإسقاط، هل يكون في طبقة معينة أو يستمر في باقي الإسناد، أو يستمر في باقي الإسناد؟ الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مواضع عدة إلى أن هذا الإسقاط يكون في طبقتين، في طبقتين، فيما بين شيخه وشيخ شيخه، وفيما بين شيخ شيخه وشيخ شيخه. يعني يسقط إذا كان الإسناد هناك ضعف فإنه يسقط ضعيفين في هاتين الطبقتين، أما فيما بعد هذه الطبقات فإنه لا يتعرض لها. بمعنى ذلك أنه إذا صرح ونظرنا نحن في الإسناد فوجدنا الوليد بن مسلم يصرح عن شيخه، هذا هو الأصل، فإنه من غير التسوية يصرح عن شيخه، لكن وجدنا تصريح الأوزاعي عن شيخه، إذن الطبقة الأولى وجد فيها التصريح بالسماع وليس فيها تدليس من الوليد بن مسلم. لو وجدنا بعد ذلك من شيخ شيخ الوليد فيما فوق عنعنة فهنا يعل الإسناد، يعل الإسناد بوجود أو يتوقف الإسناد لشبهة التدليس. لكن لو وجدنا تصريحا بالسماع في هاتين الطبقتين وبعد هاتين الطبقتين وجدنا عنعنة فعند ذلك لا يتوقف في الإسناد، لا يتوقف في الإسناد. دليل ذلك الأمر الذي كما قلت صنيع بعض الأئمة مثل الحافظ ابن حجر، فقد وجد في كلامه سواء في التلخيص الحبير أو في موافقة الخبر الخبر أو في نتائج الأفكار أنه يسوق إسنادا من رواية مثلا بقية أو من رواية الوليد المسلم، وإذا به يقول وقد صرح بقية عن شيخه وصرح كذلك عن شيخه وشيخ شيخه، واضح، فأمن تدليسه وتسويته، مع أن الإسناد فيما بعد ذلك فيه العنعنة فلم يقف عندها واكتفى بذكر التصريح في مثل هذه الطبقات الأولى ولم يقف عند العنعنة فيما بعد ذلك. الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه عندما سئل في ذلك قال أن الواجب هو التصريح في الطبقات الأولى وبعد ذلك على سبيل الأفضلية، يعني ليس الأمر على سبيل الحتم والإلزام. ومن بعض المعاصرين من يرى التصريح بالسماع في جميع طبقات السند، لكلام يفهم من كلام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه في كتاب توضيح الأفكار. فمدلس التسوية يسقط الرواد ضعفاء، وممن كان يفعل ذلك من المكثرين منه الوليد ابن مسلم في القصة المشهورة التي فيها أنه كان يدلس وقيل له كيف يعني تروي عن الأوزاعي عن رجال تسقط مشايخ الأوزاعي وتجعل الرواية من الأوزاعي عن شيوخه، فقال أنبل الأوزاعي أن يروي عن هؤلاء الضعفاء، فهو يعني يخاف على الأوزاعي ويكرم الأوزاعي أن يروي. الأوزاعي أعرف بنفسه، هو قد روى هذه الأحاديث عن هؤلاء الشيوخ، لكنه طبعا غرضه في ذلك أن يظهر الإسناد مسويا بالثقات، مسويا بالثقات. والفرق هنا بين تدليس التسوية وبين التسوية، لأن التسوية قد تقع بدون تدليس. الفرق هنا عندما نقول فلان سوى الإسناد غير ما نقول دلس تدليس التسوية، أن يكون هذا الفعل من مدلس ويفعله بقصد الإيهام، بقصد الإيهام، لأن حتى التدليس كما سبق في الدرس الماضي قد يوجد من العلماء من أطلق الإرسال على التدليس، تمام؟ فقد يوجد في الإرسال تدليس، لكن ليس كل تدليس إرسال، وقد يوجد في الإرسال تدليس. فمتى نفرق بالإهام؟ هذا الذي يرسل هو لا يقصد الإهام، واضح؟ سواء بنياته وفعله، وفي بعض الأحيان كذلك في الغالب في الصيغة عندما يروي عمن عاصره ولم يعاصره، فالأمر معروف. لكن متى يكون تدليسا؟ إذا قصد بذلك الإهام. طيب كيف نعرف أنه قصد أو مقصد؟ بنرجع لكلام العلماء، إذا عدوا من المدلسين خلصوا من المدلسين. لكن نأتي إلى رجل لم يذكر العلماء بأنه من المدلسين، فنقول هو مدلس؟ هو مدلس؟ لا نستطيع نحن أن نقول ذلك، واضح؟ وكذلك أن نأتي لرجل ذكره العلماء بالتدليس فنأتي فنقول لا، هو كان قصده الإرسال، لأن من العلماء من كانوا يطلقون الإرسال على التدليس أو التدليس على الإرسال، فهو مرسل وليس المدلس. طبعا هذا في تغيير المصطلحات وتغيير قلب لكل الموجود في الكتب، واضح؟ نحتاج أن نؤلف نحن قواعد جديدة، واضح؟ أو إذا فندنا هذا وتركناه نأتي بعد ذلك نؤلف، فستجد طبعا من لا يعبأ بهذا الكلام ولا يأخذ بكلامك، إذا كنت أنت لا تعبأ بكلام الذهبي ولا بكلام ابن حجر ولا بكلام العراقي ولا بكلام السخاوي. فعندما يأتي النشء الجديد يقول إذا كان هؤلاء الرموز والكبار والحفاظ والأئمة لا يعبأ بكلامهم ولا يلتفت إلى تقعيدهم، فإن باب أولى أنت أيها النكرة، إن باب أولى أنت، وعند ذلك يموت هذا الفن، وعند ذلك يموت هذا العلم، وعند ذلك تصفر الغربان، ومن أراد أن يطعم ومن أراد أن يتكلم تكلم، لأنك لو أردت بعد ذلك أن تجادل أو تناقش أو تدافع يقول لك المتكلم أو المناقش ما هي أصولك، ما هي أصولك التي تفي إليها وترجع إليها وتستند إليها. إن قلنا كذا ما أنتم أصلا قلتم أن هذا الكلام كله لا يعبأ به، وهذا التقعيد المتأخرين المتأخرون يخالف في المتقدمين، وقضية قضية لا مستند لها ولا دليل ولا أساس، هذا هو الضلال بعيد. نعم. فأقول أن تدليس التسوية، نعود إلى تدليس التسوية، هذا الفعل الذي شهر به وعرف به الوليد بن مسلم، وكذلك بقية بن الوليد، بقية بن الوليد ممن عرف بتدليس التسوية، هو مشهور بتدليس الشيوخ. لكن ذكر أبو حاتم رحمه الله تعالى الرازي حديثا من رواية بقية، وذكر أن بقية دلس فيه، وهو ما رواه عن إسحاق ابن أبي فروة عندما قال حدثنا أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر، فقال أبو حاتم رحمه الله تعالى ما كنت أظن أن بقية يفعل ذلك أو فيه علة خفية، فعمد بقية فأسقط إسحاق ابن أبي فروة وهو متروك، وروى الرواية عن أبي وهب الأسدي وهو كنية لأحد الرواة يقال له عبيد الله، فكناه كنية أبو وهب وهو أسدي، فقال حدثني أبو وهب الأسدي، هو نعم شيخه، ثم أسقط شيخه وهو إسحاق ابن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر. إذن الرواية في الأصل من رواية عبيد الله هذا أو عبد الله عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر، فجاء بقية فأول ما فعل دلس تدليس الشيوخ فقال حدثني أبو وهب الأسدي، أبو وهب الأسدي الذي هو عبيد الله هذا، واضح؟ ثم أسقط إسحاق بن أبي فروة، فعندما أسقط إسحاق بن أبي فروة وعم أمر شيخه تبحث أنت من هو أبو وهب الأسدي، لا تعرف، سمع من نافع لا تدري، ما لم يسمع من نافع لا ندري، طيب سمع منه بقية، طبعا نعم سمع لأنه يقول حدثني أبو وهب الأسدي، قد سمع بالفعل من أبو وهب الأسدي، من هو لا ندري، سمع من نافع لا تدري، ولو ترك أبا وهب باسمه وقال حدثني مثلا عبيد الله هذا عن نافع الكل سيعرف أنه لم يسمع من نافع، كل سيعرف أن هذا الحديث من رواية مثلا إسحاق بن أبي فروة، فهو عم أولا غير اسم الشيخ حتى يصعب عليك الوقوف عليه من هو، فلا تهتدي بعد ذلك الوقوف على من؟ على مشايخ. لكن انظر مع ذلك، مع هذه التعمية، مع هذا الغش، مع هذه التقنية التي فعلها وتوعير الطريق حتى لا يقف الإنسان ولا يهتدي إلى علة الحديث، هدى الله أبا حاتم. قل لي يا شيخة تمام معنا تاكل في الشيخ النهاردة ما يكفي الشيخ معنا كده تمام، أنت واضح لك الأمر؟ طيب اكتب لنا يا شيخ كده على ال يشين تاه اكتب لنا يا شيخ أي حد الإسناد كده مثلا هاي بقية بن الوليد عن عبيد الله بن عمرو عن أبي إسحاق الفروي ابن أبي فروة عن أبي إسحاق ابن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر. أيوة. هذا هو الإسناد الأصلي الذي دلسه بعد ذلك بقية. ماذا فعل بقية؟ عمد إلى عبيد الله هذا فكناه تمام أبو وهب الأسدي، أبو وهب الأسدي، وأسقط أبو إسحاق ابن أبي فروة، أسقطه صح. عند ذلك ما الذي حدث الآن؟ قال حدثني أبو وهب الأسدي، صرح بالتحديث وروى عن نافع عن ابن عمر، فلم يهتدى إلى حال أبي وهب وهل سمع من نافع أو لم يسمع، فكان هذا هو الحال. فالشاهد بارك الله فيكم هذا صنيع المدلس، وسيأتي أن هناك خلاف بين العلماء فيما هو أشد، هل هو تدليس الشيوخ أم تدليس التسوية. نعم
الشيخ
واحنا كده خلصنا
لسه يبقى خلص
تفضل يا شيخنا وبعدين في الكلام
تفضل يا شيخ محمد ما ينفعش مرتين كل ليله هزعلك
حكم التسويه ده لسه تسويه.
نحن ذكرنا الان من الفروق بين التسويه وبين تدليس التسوية أن الذي يفعل تدليس التسوية مدلس نص عليه التدليس، وأما المسوي فيكون من الأئمة مثل مالك رحمه الله تعالى. مالك كان يسوي الإسناد وأسقط عكرمة من الإسناد، لكن لم يكن ذلك عن تدليس، عن إهام، لكن فعل بقية الآن عن إهام. المسوي لا يكتفي بإسقاط الضعفاء، قد يسقط غير الضعفاء كما أسقط مالك عكرمة، ولا يرى الرواية عن عكرمة فأسقطه، لكن المدلس لا يسقط إلا من يراه علة في ماذا؟ في الإسناد. تدليس التسوية اشترط فيها سماع الشيخ من شيخ شيخه، يعني سماع عبيد الله ابن عمر ابن عمرو هذا من نافع، واضح؟ ثم الرواية التي أسقط فيها المدلس يكون هناك واسطة بين التلميذ وشيخه، يعني التلميذ أخذ الرواية بماذا؟ عن واسطة. فإذا أسقط الواسطة وراب العنعنة هنا إيهام. لماذا إيهام؟ إيهام لأن هذا التلميذ له سماع في غير هذا الحديث من شيخه، لكن هذه الرواية قد أخذها بواسطة. لكن التسوية لا يشترط في هذا إسقاط راوي بين راويين لم يسمع الأول من الآخر. نعم.
تدليس الشيوخ أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به لكي لا يعرف.
نعم، هذا موجود، وهذا كما ذكرنا أن من أشد الناس فعالا لذلك هو بقية رحمه الله، كان من أشد الناس في قضية تدليس الشيوخ، وكما قال حديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية بسبب تدليس الشيوخ. وممن فعل ذلك أيضا أبو بكر ابن مجاهد المقرئ، عندما كان يروي عن عبد الله ابن أبي داود اللي هو كنية أبو بكر ابن أبي داود، فكان يقول حدثني عبد الله ابن أبي عبد الله، حدثني عبد الله ابن أبي عبد الله، وهو عبد الله ابن أبي داود مشهور بهذا، ابن أبي داود الإمام السجستاني صاحب السنة، وأبو عبد الله، فكان يقول حدثني عبد الله ابن أبي عبد الله. ما تشوي واضح. حدثني عبد الله ابن أبي عبد الله، هذا تدليس. ولذلك ما يأتي إنسان يقول هذا مدلس صرح، ما هو مدلس تدليس الشيخ يصرح، لكن التدليس في ماذا؟ مش في الصيغة، مش في السماع، هذا تدليس إسناد، لكنه في اسم الشيخ، في اسم الشيخ، عندما ترى أن الأمور وعرة ولا تقف على اسمه، فاحتمال كبير أن بقية قد كناه وعرى وعمد إلى ما لا يعرف به حتى لا يهتدي إليه الإنسان. قال وهذا الأثر النوعين أولين في عدم الحكم باتصال الإسناد المعنعن ونحن في النوعين الأولين لو تدليس التسوية. طيب لو أن مدلس تدليس الشيوخ صرح عنعن، واضح، عنعن عن شيخ الذي يسمع منه، تمشى كذلك الرواية، تمشى الرواية في ذلك إذا روى عن رجل مشهور معروف ولا يعرف أصلا بالتدليس الإسناد. وهذا أثر نوعين أولين في عدم الحكم باتصال الإسناد المعنعن ونحو. وفي كلام في الحاشية كثير، أنا شايف عندي ما قرأتش في آخر حمد، ولا ما عندكش في الحاشية؟
لا ما. في الحاشية على تدليس التسوية قال يا رب حافظ المحلط أن تدليس التسوية لا يختص بإسقاط الضعيف.
نعم، كما قلت الضعف الصغار وهكذا. نعم.
وفي الحاشية على تدليس الشيوخ قال يعتبر تدليس التسوية أفحش أنواع التدليس لأن قاعدة قبول المعنعن قاصرة عن كشفه، فإن شرطي الحكم باتصال المعنعن وهما إمكان اللقاء وإلا يكون الرمي مدلسا تامان في ظاهر حال الإسناد.
وكما ذكرنا في خلاف في هذه المسألة، فمنهم من رأى أن تدليس التسوية أفحش، ومنهم من رأى تدليس الشيوخ، وهذا لما فعله العوفي عندما كان يقول حدثني أبو سعيد، ويعني به الكلبي، ومهما أنه قد سمع من أبي سعيد الخدري، وهو بهذه الصورة أفحش، لأن هذا يقيع أنه قد روى عن رجل متروك، عن رجل متروك، وحقيقة الأمر أوهم الناس بأنه الصحابي رضي الله تعالى عنه. فهو مش هنستطيع نقول النوع الفلاني أفحش، من حيث الغالب نعم تدليس التسويق، لكن في بعض الأحيان قد يكون صورة من صور تدليس الشيوخ أفحش وهكذا.
وأثر النوع الثالث في حصول الحكم على شيخ الراوي بالجهالة. قال ابن دقيق العيد: فإنه يعني التدليس قد يخفى ويصير الراوي مجهولا، فيسقط العمل بالحديث لكون الراوي مجهولا عند السامع مع كونه عدلا معروفا في نفس الأمر. من ضوابط التدليس: أولا، قسم الحافظ صلاح الدين العلائي المدلسين إلى 5 مراتب، وفائدة ذلك التقسيم الحكم على حديث كل مدلس إذا لم يصرح بالسماع بما يختص بمرتبته من أحكام، وتلك المراتب هي: المرتبة الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا جدا، بحيث أنه ينبغي ألا يعد فيهم مثل يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وموسى بن عقبة. المرتبة الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع، وذلك لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى، مثل سفيان الثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة، مثل سفيان بن عيينة. المرتبة الثالثة، قال في الحاشية: قال الحافظ الذهبي: سفيان بن سعيد الحجة السبت متفق عليه مع أنه كان يدلس عن الضعفاء، ولكن له نقد وذوق، ولا عبرة بقول من قال يدلس ويكتب عن الكذابين. قال: أو كان لا يدلس إلا عن ثقة، مثل سفيان بن عيينة. المرتبة الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا، ومنهم من قبله مطلقا، مثل أبي الزبير محمد بن مسلم المكي. المرتبة الرابعة من اتفق الأئمة على أنه لا يحتج بشيء من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجهولين، مثل بقية بن الوليد. المرتبة الخامسة من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود، ولو صرحوا بالسماع إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا، مثل عبد الله بن لهيعة.
نعم، هذا التقسيم يا أخوان الذي ذهب إليه العلائي، ومن بعد كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مراتب المدلسين، إنما أخذ باستقراء الأئمة لكلام النقاد ممن سبقوهم وكلام الأئمة ممن تقدمهم، فوقفوا على أن هناك ممن وصف بالتدليس، ومع ذلك العلماء لم يقفوا كثيرا عند وصفهم بالتدليس، فنظروا في مثل هذه الأمور فخلصوا لهذه النتائج وعليها العمل. منهم من لا ينبغي أن يعد أصلا في المدلسين، مثل يحيى بن سعيد الأنصار الإمام وهشام بن عروة وموسى بن عقبة، لأنه شيء نادر جدا. ومنهم من احتمل الأئمة تدليس وإن دلس عن ضعفاء، لأن ما دلسه بجنب ما رواه مما من الحديث المستقيمة الصحيحة جعلت الأئمة لا يقفون عند عنعنة، بل حملوا العنعنة هنا على التصريح إلا ما وجدت فيه النكارة، فعند ذلك لا يقبل مثل رواية سفيان الثوري. أو من كان لا يدلس إلا عن ثقة، يدلس ولكنه لا يدلس إلا عن الثقات، مثل سفيان ابن عيينة كما نص على ذلك ابن حبان رحمه الله تعالى، قال ولا أعلمه لأحد في الدنيا إلا سفيان. ومنهم من أكثر من التدليس، عرف ذلك أيضا بنصوص الأئمة وبكلام العلماء كما تكلم علي ابن المديني رحمه الله تعالى في جماعة منهم، يعقوب ابن شيبة قد سألهم عن رجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل فيه حدثنا، فقال إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول حدثنا. يعني يعقوب نبي شيبة يسأل علي بن المديني في هذا المدلس فيقول إذا روى ولم يقل حدثنا يكون حجة، فقال علي بن المديني لا حتى إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول حدثنا. إذا نظر علي بن المديني هنا إلى كثرة التدليس وقلة التدليس، فقال وضع قاعدة هنا، إذا كان الغالب في روايات التدليس فلا، أما إذا كان هذا على سبيل الندرة فتمشى الروايات والأصل فيها الحمل على السماع. المرتبة الرابعة من اتفق الأئمة على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه للسماع لكثرة التدليس مع الضعفاء والمجهولين. وبالطبع المرتبة الخامسة من ضعف بشيء على خلاف التدليس وطعن فيه بسبب غير التدليس، كما تكلم العلماء في أبي جناب الكلبي وعطية بن سعد العوفي تكلموا في هؤلاء وضعفوهم لكثرة تدليسهم. ومنهم من ضعف بسبب تشيع، ومنهم من ضعف بأسباب أخرى بكونه يدلس عن الكذابين والمتروكين. نعم.
ثانيا يحكم لرواية المدلس بالاتصال وإن وردت معنعنة في حالين.